بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خير ما يرضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها. بينا فيما مضى من لقاءات منزلة هذا الحديث، ثم بينا موضعه من كتب أهل السنة، ثم وقفنا مع بعض مفرداته، وترجمنا لراوي الحديث ترجمة مختصرة وهو الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم شرعنا في ذكر بعض الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث. كانت الفائدة الأولى أن من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم مجالسة أصحابه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الفائدة الثانية بعنوان أن الخلطة بالناس مع الصبر على الأذى أفضل من العزلة، إلا إذا أدت الخلطة إلى معصية الله فعندها تفضل العزلة. في هذا اللقاء نقف بإذن الله تعالى مع الفائدة الثالثة، وتحواها أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر، لأن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. هذه الفائدة من الأهمية بمكان، لأنها تبين لنا صفة من صفات الملائكة، وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن الإيمان بالملائكة. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الست، التي لا يصح الإيمان بدونها مجتمعة، لا يصح إيمان العبد بدونها مجتمعة. وقد بينها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل الذي بين أيدينا، فعندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان أجاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ستة أركان للإيمان لا يصح إيمان عبد إلا بها مجتمعة. وقد بينا فيما مضى السر في ترتيب هذه الأركان الستة: أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرفه جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. فإذا ما عرفت ربك حق المعرفة، عندها حققت العبودية لله رب العالمين. فالركن الأول من أركان الإيمان أن تعرف ربك. هذا الرب الجليل الخالق المالك المدبر المعبود بحق أرسل ملائكة، أرسل ملائكة. بماذا أرسلهم ولمن أرسلهم؟ أرسلهم بالكتب. الركن الأول إيمان بالله، هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، هذا هو الركن الثاني الإيمان بالملائكة. أرسلهم بالكتب مثل الزبور، مثل الصحف على إبراهيم وموسى، مثل التوراة، مثل الإنجيل، مثل القرآن. فالركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب السماوية. على من أرسلهم بالكتب؟ على الرسل. فالرسل الإيمان بهم هو الركن الرابع من أركان الإيمان. ما وظيفة الرسل من خلال هذه الكتب؟ تبصير العباد، لماذا خلقهم الله وما المصير، وهو الحديث عن اليوم الآخر. فجاء الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، تذكير الناس بالمصير. فأنت ما خلقت لهذه الدار، فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، الدنيا وسيلة وليست غاية، الدنيا مركب ومطية إلى الآخرة، عمرك فيها قصير فالأعمار محدودة والأنفاس معدودة، وغدا يأتيك ملك الموت حتى ترحل عن هذه الحياة وتنتهي قصتك بين الناس، وتنتهي قصتك بين الناس. وبعد موتك أخي كما ذكرت لك تنتهي قصتك بين الناس، فالناس في الحزن عليك بعد رحيلك ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يعرفونك معرفة سطحية، عندما تموت حزنهم قليل جدا، يقولون بلسان حالهم ومقالهم المسكين مات ورحل عن الدنيا إلى لقاء ربه، وانتهت قصتك بينهم، انتهت قصتك بين هؤلاء الذين يعرفونك معرفة سطحية. النوع الثاني ممن يحزنون عليك أصحابك، أحبابك يحزنون عليك، نعم ساعات أياما أسبوعا، ثم بعد ذلك يعودون لأحوالهم وأعمالهم وضحكاتهم. النوع الثالث من الناس ممن يحزنون عليك بعد موتك أهلك، أقاربك، زوجتك إن كانت لك زوجة، أولادك، أحبابك من أقاربك، أمك، أبيك إلى آخره، أمك، أبوك يحزنون، نعم يشتد حزنهم، يحزنون عليك حزنا شديدا أسبوعا أسبوعين، شهرا شهرين، حتى سنة، وبعد ذلك تنتقل إلى أرشيف الذكريات وانتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقية الدار الآخرة، كما قال تعالى على مائدة سورة الفجر وصفا حال من انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إيه ده لسه الحياة جاية مش دي، شوف اللام دي خطيرة قوي، يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى فين الحياة؟ في الآخرة مش هنا، ليست هنا، انتهت هنا قصتك بين الناس بمجرد موتك وبدأت حياتك الحقيقية، بدأت قصتك مع الحقيقة في قبرك لتسأل من ربك، من نبيك، ما دينك. لذا وظيفة الأنبياء التذكير باليوم الآخر وما فيه من أهوال عظام وجسام، لذلك من يغفل هذا الباب في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس العلم، من يغفل هذا الباب فدعوته ناقصة. كثيرون هؤلاء طلبوا المسائل العلمية وغفلوا جانب الحديث عن القيامة، عن الموت وما بعده، عن يوم القيامة وما فيه من أهوال جسام وعظام، فجفت قلوبهم ورأينا فيهم غلظة وحدة، وأصبحوا بالعلم وبالا على العلم، إنهم فقدوا أهم ركن ركين في تربية الإنسان والتربية على مائدة الإيمان باليوم الآخر. لذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجمع العلماء والفقهاء في كل ليلة ويتحدثون عن الموت وما بعده، عن القبر وما فيه، عن الجنة والنار، ويبكون حتى تخضل لحاهم من كثرة انحدار الدموع. اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ثم في اليوم الآخر يا إخوة يتضح لك ما كان سرا غامضا عليك في الدنيا مما يتعلق بالقضاء والقدر الذي حير ويحير عقولا، القضاء والقدر، تكشف لك الأسرار وتزال الأستار. فالله عز وجل من أسمائه وصفاته الحكيم، جل جلاله. المؤمن كان يعلم هذا في الدنيا، فكان يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره. يوم القيامة تكشف الأسرار ويتضح ما يتعلق بالقضاء والقدر والمسمى بحق اليقين. لذا جاء الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالملائكة وموضوع اللقاء ركن من أركان الإيمان الستة. إذن ينبغي على المسلم أن يكون على علم بهم، يتعرف عليهم، يتعرف على صفاتهم، على أحوالهم. كيف يكون مسلم ولا يعلم إلا النذر اليسير عن هذا العالم العجيب، عالم الملائكة؟ تعالوا بنا إخوتاه في هذه اللحظات نتعرف على ملائكة الرحمن، نتعرف على عقيدة المؤمن فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ونبدأ بمادة خلقهم. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونقف هنا وقفة سريعة. الملائكة خلقوا من نور، الجن خلق من نار، الإنسان خلق من تراب. نقول مما وصف لكم، والآيات في القرآن وصفت لنا خلق آدم ومراحل الخلق وأطوار الخلق. تراب خلط بالماء فأصبح طينا، الطين ترك فترة فاسود لونه، تغير ريحه، أصبح حمأ مسنونا، ترك فترة فتصلب، أصبح كالفخار وهو الصلصال، ثم نفخ فيه من الروح التي خلقها الله عز وجل، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وهي سر من أسرار الله رب العالمين، لقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه مراحل الخلق وأطوار خلق آدم عليه السلام، فآدم خلق من تراب. انتبه هنا، اختلفت مادة خلق كل مخلوق لاختلاف حاله. كيف ذلك؟ قال العلماء: لأن حال الملائكة ووظيفة الملائكة هي العبودية والتسبيح والتكبير والتهليل والتعظيم، كما قال الله تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فناسب أن يكون خلقهم من نور. ناسب أن يكون خلقهم من نور. الجان الشياطين حالهم الكيد، حالهم المكر، حالهم الفتنة، حالهم الوساوس، فناسب أن يكون خلقهم من نار. نار تتصف بالطيش والهوجاء، يدخلها السليم يخرج منها حطيما، هذه النار. لذلك من يشعلون الفتن هم شياطين من الإنس، لأنهم أخذوا وظيفة الأبالسة من الجن، إشعال الفتن بين الناس. كنت اليوم في خطبة الجمعة أعرج عن هذا الباب. أحدهم يقول للآخر: أسمعت ما يقول الناس في فلان؟ قال: أنا لا أعي إلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ذب عن عرض أخيه أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي. ده اللي نعرفه عن النبي. فما تقولش فلان يقول فلان يعيد، وتقعد تنقل الكلام والغيبة والنميمة. أنت كمؤمن مطالب أن تذب عن عرض أخيك، إن تكلم وتكلم في أي إنسان في غيبته أنت كمسلم مطالب أن ترد عنه الغيبة أو تفارق هذا المجلس ولا تنقل الكلام. هذا هو المؤمن الذي نعرفه الذي تربى على مائدة القرآن، يعرف أن من ذب عن عرض أخيه المسلم أدخله الله الجنة، وهذه مفقودة عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. لماذا؟ لأن عندي شهوة، عندي ميل، ودي مشكلة خطيرة أوي، مشكلة خطيرة أوي. أنت أيها الإنسان إذا ارتقيت إلى إنسانياتك، أي إلى الفطرة التي خلقك الله عليها، تكون أهلا لكل خير، تكون أهلا لكل خير. إذن الشياطين خلقوا من النار، لماذا؟ لأن هذا حالهم، حالهم الفتنة، حالهم الكيد والمكر والوساوس، لذا خلقوا من النار. خلق آدم من تراب، لماذا؟ لأن آدم وذريته سيعمرون هذه الأرض، وما دام الأمر كذلك فلا بد أن تكون مادة خلقهم تشمل قدر الأرض. بمعنى، انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وأبو داود، وصححه الترمذي وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، كان منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، وكان منهم، بعد أن بين اللون والطبيعة، وكان منهم السهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، أو كما قال النبي. انظر إلى دقة اللفظ، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان أو جاء بنو آدم على قدر الأرض، كان منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. قال المبارك فور رحمه الله تعالى، قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: لما كانت الأربعة الأولى مناسبة لحال الأرض فتركناها على حقيقتها. بمعنى، فين الأربعة الأولى؟ كان منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. بمعنى، الأرض تتنوع، فهناك الأرض الحمراء، وهناك الأرض البيضاء، وهناك الأرض السوداء، وهناك الأرض المختلطة بين ذلك. لذا جاء الإنسان لأنه خلق منها على هذا الحال من اللون، تجد فينا الأبيض وفينا الأحمر وفينا الأسود وفينا اللي بين بين، أبيض مشرب بحمرة أو مشرب بصفرة إلى آخره. هذه أمك الأرض. طيب، قال: ولما كانت الأربعة الأخرى من الأخلاق الباطنة أولناها، فالسهل من الأرض ما كان فيه رفق وهدوء وسهولة، كذلك من الإنسان من فيه الرفق واللين والرحمة، وقليل ما هم، وقليل ما هم. والحزن بمعنى الشدة والوعورة والصعوبة، الأرض فيها صخور وجبال شاقة متعبة مهلكة، وكذلك من الإنسان، تجد واحد صعب في غلظة صعب قوي. يا رب سلم. كما قال بعضهم: يا ابن آدم خلقت من تراب مع ماء، فإذا غلب ماؤك ترابك أصبحت نهرا عذبا فراتا جاريا تنفع الجميع، وإذا غلب ترابك ماءك أصبحت حجرا صلدا قاسيا. نسأل الله السلام. يبقى عندنا السهل وعندنا الصعب وفقا لطبيعة الأرض. قال: والخبيث فمن الأرض، الأرض السبخة، سميت سبخة لأن الأقدام تسوخ فيها من كثرة ملوحتها ولا تنتج خيرا أبدا، لا تنفع لا لزرع ولا لضرع، أرض كلها ملح. قال: فهذا نسبة للكافر، ضرر كله، فساد كله، والعياذ بالله رب العالمين. قال: والطيب من الأرض ما هو طيب، أرض خصبة تستقبل غيث السماء فتخرج النبات فتنتفع بالغيث وتنفع البشرية وتنفع جميع الكائنات ذات الحياة. فكذلك المؤمن طيب خير كله نفع كله، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. علمتم لماذا خلقنا من تراب؟ فالملائكة خلقوا من نور لأن حالهم يناسب الخلق من نور. طيب السؤال الثاني: بعد أن علمنا مادة خلق الملائكة مخلوقات من نور، طيب هنتكلم الآن عن وقت خلقهم، متى خلقوا؟ لم يأتنا في القرآن ولا في السنة نص يخبرنا عن وقت خلقهم، ولكن الذي لا شك فيه أن خلقهم سبق خلق الإنسان، بدليل قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى قبلنا ولا لا؟ إذن خلقوا قبلنا. متى؟ لا يعلم هذا إلا الله. عددهم ذكره الله تعالى في كتابه. يا عم الشيخ معقول عدد الملائكة مكتوب؟ نعم
نعم.
اقرأوا القرآن بتدبر. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله، أدب. القرآن يعلمنا الأدب، يعلمنا أن نقف حيث وقف. يبقى عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل. خلقهم كان بالكاف والنون، كن فيكون كحال الجن، كن فيكون. إنما آدم خلق بيد الله الكريمة جل جلاله، لذا كان من تراب، لأن العدم يخلق بالكاف والنون. إنما آدم خلق من تراب لأنه خلق بيد الله الكريمة. وذلك في حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم: يأتي الناس يوم العرض على خالق السماء والأرض إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وأدخلك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك الحديث. فالله تعالى خلق آدم بيديه الكريمتين. في سورة صاد حوار دار بين الرب جل جلاله وبين إبليس عندما امتنع من السجود لآدم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الآيات. والشاهد هنا لما خلقت بيدي، إثبات لصفة اليد لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها رد على المحرفة الذين حرفوا الصفة فقالوا إن اليد بمعنى القدرة، كذبتم، لأنه قال بيدي وهذا مثنى، إذن بقدرتي هذه واحدة. ثانيا إبليس أيضا خلق بالقدرة، فلو كانت المقصود بها القدرة لقال إبليس ما أنا كمان خلقت بالقدرة يعني، ولا إيه؟ هتميزوا عليا ليه؟ خلقت بقدرتك وخلقتني برضو بإيش؟ بقدرتك. لا، إبليس عارف، يعلم أنه خلق بيد الله الكريم. إذا عندما قال له لما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العليم؟ قال أنا، هنا كبر بقى، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الآيات. فآدم خلق بيد الله الكريمة جل جلاله، ربنا له يد، نعم، له يدان، نعم، كما يليق بكماله وجلاله. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مشكلة المحرفة أنهم وقعوا في التشبيه فأرادوا تنزيه الرب عن التشبيه فحرفوا الصفة. نقول يا قوم إن الذي في عقول البشر صور للخلق، والله خالق جل جلاله، والمخلوق لا يدرك الخالق. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، اقرأ قول ربك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت له الصفة ونعلم معنى الصفة، لكن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله. فالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن إخوة، عددهم لا يعلمه إلا الله، والقرآن يعلمنا الأدب، أدب التوقف مع القرآن ومع السنة. نقف حيث وقف القرآن وحيث وقفت السنة. طب هنتكلم الآن عن عظم خلقهم، عظم خلقهم. يقول الله تعالى في ملائكة النار في سورة التحريم آية 6: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، خلقهم عظيم، فمن أنا ومن أنت حتى نعصي الملك جل جلاله؟ كنا في المدينة الأسبوع الماضي وكان في معرض الأسماء والصفات، مررنا على بعض الغرف في المعرض تعرض كوكب الأرض بالنسبة لكواكب المجرة التي نحن فيها فقط، وهي مجرة من مليارات المجرات. وقفت الأرض أمام الشمس، وده نجم بسيط قوي من نجوم المجرة، قد الأرض أكثر من مليون مرة الشمس. ورح جايبين الشمس كده مع النجوم الموجودة في المجرة، وجد نجم في المجرة قد الشمس مليارات المرات. يا الله، الأول شفنا الشمس عظيمة كده والأرض صغيرة عاملة زي النقطة، فجأة لقينا الشمس العظيمة دي عاملة زي النقطة أمام، ودي في مجرة واحدة. سبحان من خلق. فين أنت في الكون ده؟ جاءوا بأحدهم يقرأ القرآن في المسجد النبوي، وبعد كده يبدأ تبعد الكاميرات عن صاحبنا، خلاص اختفى. دي رايحة فين؟ رايحة للأجرام الموجودة في المجرة، خلاص الأرض كلها ما بقاش فيه، مش موجودة أصلا، بما فيها ومن فيها. ياه، قم أنا اللي مش باين ده، أنا اللي بعصي الكون كله ده يا إخوة بمجراته. يسبح في فلك، يسبح المالك الخالق جل جلاله، وأنا اللي قد كده اللي مش باين، أنا اللي بعصي. أيوة أيوة، دي المشكلة. شوف الملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. طيب، أعظم الملائكة خلقا على الإطلاق جبريل عليه السلام. تعالوا لنستمع ما ورد في حقه عليه السلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح. الله أكبر. كل جناح منها قد سد الأفق، يا الله، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. رواه الإمام أحمد في المسند وسنده جيد. إيه التهاويل دي؟ الزينة والمناظر التي تبهر الأبصار. يتساقط من جناحه مثل الياقوت والدر. الله أكبر على الجمال. خلق من هذا؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا جبريل عليه السلام: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الله أكبر. عظم خلقته تسد بين السماء والأرض. من هذا؟ إنه جبريل الملك المقرب. جبريل يا إخوة بطرف جناحه قلب قرية بأمر الله تعالى، وجعل عاليها سافلها من الأرض إلى السماء الدنيا، حتى أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم بطرف جناح فقط. فلماذا القلق من المخلوقين؟ ولماذا الخوف من المخلوقين؟ ومن معه الله فلا أحد عليه. مشكلة الكثيرين وللأسف نظروا إلى قوة المادة ونسوا قوة الله عز وجل، فدائما الجبابرة الظلمة لا، لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وما يريد الله إلا الحكمة. هتبتلى يبقى الحكمة عشان نستخرج منك عبادة الصبر، في رخاء يبقى الحكمة عشان نستخرج منك عبادة الشكر، عشان تعمل بالأسباب وتجتهد في مرضات الرب جل وعلا واتباع النبي، لأن الأمة لا ولن تنكسر إلا إن خالفت المنهج، كما ذكرت لكم وأذكر يوم أحد لمخالفة واحدة صلب النصر من أيدي المسلمين وبينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بمخالفات الأمة اليوم؟ كيف تنتصر؟ كيف تنتصر؟ يبقى لازم نرجع للمنهج. طيب، أيضا عن عظم خلق الملائكة يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حملة العرش، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أي ربي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي. حديث عند أبي داود في السنن، ذكره في كتاب السنة باب في الجهمية. ملك من حملة العرش يا إخوة، المسافة بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني المنكب ده الكتف ده مسيرة 700 سنة. 700 سنة ملك من خلق من؟ من خلق العظيم جل جلاله، جل جلاله. الملائكة لهم أجنحة، الملائكة لهم أجنحة. يقول الله تعالى في سورة فاطر آية 1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، لذا لا تعجب إن رأيت أن الصلوات الخمس مثنى وثلاث ورباع. لأنها معراج منك إلى ربك، فكأنك أخذت من الملائكة أجنحتهم لترقى إلى الملك جل جلاله. فعندنا صلاة الصبح 2 ركعات، أدي مثنى. صلاة المغرب 3، أدي 3. الظهر العصر العشاء 4، أدي 4. معراج، معراج. فأنتم في صلاتكم تتشبهون بملائكة الرحمن جل جلاله. في صلاتك لا تأكل والملائكة لا يأكلون، في صلاتك لا تشرب والملائكة لا يشربون، في صلاتك لا تنشغل بالدنيا بل الذكر والقرآن والتسبيح والدعاء، وهذا حال الملائكة في عبادتهم للرب جل جلاله. الملائكة لهم أجنحة يعرجون في الملأ الأعلى، وأنت بصلواتك تعرج إلى الملأ الأعلى. تعالوا نتعرف على جمالهم. قال الله تعالى وصفا جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المرة أي المنظر الحسن الجميل. اللهم أرنا جبريل في الجنة يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فالمرة بمعنى المنظر الحسن الجميل الطيب. قال قتادة: ذو خلق طويل حسن. الطول برضو ميزة يا ولدي، حتى العرب يقولون: خذ من اللحم المرق ومن الفجل الورق ومن النساء الشلق. من اللحم المرق أطيب ما في اللحم المرق، لأنه أخذ الزبد والفيتامينات خلاصة اللحم، وذلك اللي بيشرب شوربة ده كيف معارف معنى الشوربة. ومن الفجل الورق، أجمل حاجة في الفجل إيه؟ الورق في فوائده. ومن النساء الشلق يعني الطويلة دي زي العسل دي. فالطول علامة جمال في الخلق. ده برضه مش معنى القصير وحش، معنى برضه. ذو مرة أي منظر حسن. قال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقد تقرر عند الناس جميعا وصف الملائكة بالجمال، ولذا فهم يشبهون الجميل من البشر بالملائكة، كما قالت النسوة في حق يوسف عليه السلام. قال الله تعالى في سورة يوسف 31: فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. سبحان الله، اعتاد الناس الجميل نقول عليه ملك، لأن ملك أجمل الخلق، ماشي كده؟ الله خلقهم على الجمال عليهم السلام. من شدة جمال يوسف قيل أن أهل مصر كان إذا اشتد بهم الجوع يقولون: نذهب إلى عزيز مصر، إلى الصديق يوسف، فننظر إليه فإذا رأينا شدة جماله أنسانا شدة الجمال الجوع. يا الله، إذا لا تعجب عندما تسمع نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم يواصل في الصيام، فلما أرادوا أن يواصلوا قال: لا، إني لست كهيئاتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. نعم، قال العلماء: أي من كثرة ذكره لله واتصاله بالله يتحمل الجوع والعطش، إنه بينسى الجوع مع الذكر. يا الله، إن الله جميل يحب الجمال، فما بالك إذا ناجيت الجميل. لذلك يا إخوة، من تدبر القرآن وقام الليل شعر بهذا الجمال، شعر بهذا الجمال. مشكلتنا البعد عن الجمال، إلا من رحم ربي وعصر. كان أحدهم يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. الله أكبر، ذاق لذة المناجاة. طب إحنا حالنا إيه مع الليل؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال عند الحاكم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. شرفك في قيام الليل، قيام الليل ذئب الصالحين. ليلنا حاله إيه يا شيخ محمد؟ لسه ليلنا مع الواتساب والتويتر والفيسبوك، لسه ليلنا مع الإنترنت، لسه ليلنا مع المسلسلات والأفلام والأغنيات، لسه ليلنا مع السياسات والسب والطعن. فين ليل المؤمنين؟ فين الأقدام اللي بتنصب لجلال الملك جل جلاله؟ فين يا إخوة؟ فين يا إخوة عندما يتنزل الرب جل جلاله في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب علي؟ قل: أنا يا رب، أنا التائب يا رب، تب علي. قم، قم وقل: أنا يا رب، ولب نداء ربك. هل من مستغفر فأغفر له؟ أين المستغفرون؟ أين هم؟ أما آن لك أن تقول: أنا يا رب، أنا يا رب، هل من سائل فأعطيه؟ طب اللي عنده حاجة يقول: قم، قم وسل ربك، فإنه ينادي حتى يطلع الفجر. الليل، الليل إنه الجمال. فاعتاد الناس أن يصفوا الجميل من المخلوقين بالملائكة لجمالهم، لأن الذي خلقهم هو الجميل سبحانه جل جلاله. تعالوا نشوف تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار. الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، بل يتفاوتون كما يتفاوتون في الفضل. كذلك فأفضلهم من شهد بدرا. الله أكبر. كما أن أهل بدر من الصحابة لهم فضيلة على غيرهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كذلك من شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة. الله أكبر. الدليل جاء في حديث معاذ بن رفاعة رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة أو كلمة أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه الإمام البخاري. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ولا شك أن جبريل كان على رأس من شهدوا بدرا يقاتلون المشركين يوم بدر. الحديث مرة ثانية عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ده جبريل بيسأل النبي. قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. الله أكبر. طيب الملائكة يا إخوة لهم صفات، منها لا يأكلون ولا يشربون، وذلك من الأخطاء العقدية المنتشرة في بعض بلاد المسلمين لما يكون الإنسان نايم، يقول لك نايم يأكل رز بلبن مع الملائكة. الملائكة ما بيأكلوش ولا بيشربوا. الله أكبر. أمال إيه اللي إحنا عايشينه ده؟ الجهل وعدم سؤال أهل العلم وعدم التفقه في الدين، آفة من آفات كثير من المسلمين. تعالوا نرى الدليل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون. في قصة إبراهيم الخليل مع الملائكة الآية تقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية تانية عجل حنيذ. الآية دي وضحت إنه كان ما شاء الله عجل مليان في لحم، مش هزيل ولا ضعيف، مش موقوذة ولا متردية ولا ها، لا ده ضيف نقدم له أفضل ما عندنا. الآية الأخرى بينت صفته شكله إيه، مقلي ولا ماشي، ولا كان مشوي. حاجة حلوة قوي كده، شفت اللي بتشوي ده على حاجة عالية قوي. فراغ إلى أهله، وبعدين فراغ دي قضية مهمة قوي يا إخوة في كرام الضيف. قال العلماء الروغان أي السير بخفة دون أن يشعر من بحضرتك. الضيف ما يشعرش، مش بص بقى تقعد تخبط لي في المواعين، يقول لك جزاك الله خير، اقعد ريح، اسكت من سكات، روح هات وحط تاكل، يقول لك جزاك الله خير. طب عايز تحرمه اسأله. نعمل لك عشاء، هيقول لك بارك الله فيك. طب نعمل لك شاي، حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة خطيرة قوي دي. شوف إبراهيم تعلموا الكرم من إبراهيم خليل الرحمن، فراغة من سكات، في صمت، في خفاء، في سرعة، في خفة، فراغة إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. الأكل هو اللي يروح للضيف، مش الضيف يروح للأكل. مش نقعد نشحطط جوه الشقة، نودي قط المسافرين في آخر البيت، والأكل بيتعمل فين؟ في الأوضة دي آخر البيت يا أخي، ما تدخلها على حجرة الأكل على طول، والأكل يجيله أو يجي في مكانه. فهمت حاجة؟ فهمت يا أبو عبد الله؟
نعم.
الله يرضى عليك. مش ندوخه. وفي بعض الناس عندهم حياء تقعد تدخله وتخرجه وتمشيه، وإيه ده في إيه؟ في إيه؟ هات له الحلة كلها هناك، حطها في حجره، قول له اتفضل كل. المهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ كلوا؟ لا لا ما ياكلوش. فأوجس منهم خيفة. طبعا لما ضيفك ما يكونش عندك يبقى فيه مشكلة في ريبة. تحط ايديك يا عم الحاج قول بسم الله، لازم يعني الحركات بتاعتك دي. ويقعد يحلف ميت حلفان مش يا عم ما تاكل اي حاجة، الاكل اتحط، حط ايديك اسمع الكلام، حط ايديك وشيلها كلهم واحدة. لا يا سلام بقى بعض الناس يا اخي حب الظهور ده يتمنع كده قدام، يا اما تاكل وتسكت. لازم تعمل لك اماثل في وسط الناس الله يهديك، وتحرج صاحب البيت وتحرج الناس، وممكن يكون اخ يعني مثلا جعان جدا يستحي سببك انت. ما تسكت، اقعد واسكت، اقعد مد ايديك وقول بالراحه كده، لكن ما تحرجش اللي قاعدين. قال يعني الورع بيخر منك انت يا اخي الله يهديك. الاكل اتحط بسم الله وكل، اصلي او اصلا انا عندي ومش عندي. اسكت ما يموت ما تاكلش، بس اقعد مع الناس بسم الله واشرب شويه شوربه او كل السلطه بس بس بالراحه خالص. لكن لا ازاي، لازم ده يحلف عليك وده يبوس على راسك وده عشان خاطري يا عم الشيخ كل حول ولا قوه الا بالله. قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفه. اخاف منك. طيب فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، ما تخافش، انا ارسلنا الى قوم لوط. بس خلاص ما بياكلوش، ارسلنا الملائكه ما بياكلوش. ادي واحد. وفي ايه اخرى فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. خلاص فهمنا القضية، إذا لا يأكلون ولا يشربون. من صفاتهم أنهم لا يملون الذكر والعبادة. الله، مادة حياتهم ذكر ربهم. قال الله تعالى عنهم في سورة الأنبياء يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الفطر يعني التعب، الفطور يعني التعب، فيش تعب. فمادة قوتهم وحياتهم ذكر ربهم. امتى يا اخوة يكون الذكر مادة حياة لنا؟ اه والله يا اخوة الذكر حياة والغفلة موت، بنص كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى الذكر حياة، الذكر حياة، مادة حياة أن تكون ذاكرا لله رب العالمين في شأنك كله. هذا حال الملائكة. وقال عنهم في سورة فصلت فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يتعبون. طيب تعالوا نتعرف على أسمائهم. للملائكة أسماء، نبدأ نتعرف على بعضها في هذا اللقاء. كم بقي؟
بقي 11 دقيقة.
الحمد لله ما شاء الله، الوقت فيه بركة ما شاء الله. للملائكة أسماء لكننا لا نعلم من أسمائهم إلا القليل، وسوف أذكر لكم بعض القليل من أسماء الملائكة الواردة في الكتاب والسنة. منهم جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل. قال الله تعالى في سورة البقرة آية 98 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذا من أسمائهم جبريل وده الملك المقرب، ومن أسمائهم ميكائيل وده المسؤول عن قطر السماء بأمر الله رب العالمين، حتى اسمه من الكيل، من الكيل الغيث، قطرات وزخات. أيضا من أسمائهم إسرافيل. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال رضي الله عنه سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. لما يجي يقوم الليل يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. عندنا ما يسمى بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. في عندنا دعاء اسمه دعاء الاستفتاح من السنن. ورد مثلا في حديث أبي هريرة أن من أدعية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. فده يسمى دعاء الاستفتاح. بمجرد أن تكبر تكبيرة الإحرام تبدأ تستفتح الصلاة ببعض الأذكار الوردة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب بالنسبة لقيام الليل بما كان يستفتح النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ أبو سلمة يسأل أمنا عائشة هذا السؤال فأجابت، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل، وفي رواية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث رواه مسلم. ده اسمه دعاء استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من أسمائهم أيضا مالك. طبعا إسرافيل المسؤول عن النفخ في الصور كما وردت الأدلة بذلك في آخر الزمان. نعم
هو من
حملة
العرش.
لا لا لا، من أسمائهم أيضا مالك خازن النار. يا رب سلم. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا رب سلم. يا إخوة، أسمى أمنية للكفار في النار الموت. تخيل عندما يكون الموت أسمى الأماني ولن يحصلوها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قيل في التفاسير أن مالكا يجيبهم بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون. يا رب سلم، يا رب سلم. إخوة، لسنا حملا لعذاب الله ولا لعقوبته، فبادروا بالأعمال، بادروا قبل أن يفجأكم الموت. وقد بين لكم ربكم في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأنا أذكر نفسي وإياك الآن، الآن قبل أن يفجأك الموت. فهذه الأماني تسمى المستحيلات الممكنات، ولنا سلسلة خطب بهذا العنوان ارجعوا إليها ففيها نفع أحسبها كذلك. عرضنا فيها جميع الأماني المستحيلة في القرآن ولكنها ممكنة اليوم، من بينها هذه: يومها مستحيلة أن ترجع، انتهت مدتك، لكن اليوم ممكن تحققها، اعمل الصالح الآن. فهي مستحيلات ممكنات، آهن لو تدبرنا القرآن. مالك خازن النار. أيضا من أسمائهم منكر ونكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له، ثم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ممن يقال لهم هذا في قبورهم، نم كنومة العروس. الله أكبر، نومة ما أطيبها، نومة ما ألينها، نومة تدخل البهجة والسرور على النفوس، نومة عروس. نعم، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الله، العروس يا إخوة يوقظه أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا عياذا بك اللهم. قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمه الله تعالى. ومن أسمائهم أيضا هاروت وماروت. قال تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، سورة البقرة 102. ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما ما ورد بخصوص ملك الموت وأن اسمه عزرائيل فهذا لم يثبت، بل هو من الإسرائيليات، والثابت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال يقول له عبد الرحمن، لم يثبت هو ملك الموت، ليس عزرائيل وليس عبد الرحمن اسمه، بل كما سماه القرآن ملك الموت. نقف هنا، ملك الموت، ولا نزيد ولا نأتي بأمر لم يكن عليه نص من كتاب ربنا أو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم يا إخوة قدرتهم على التشكل، وهو موضوع اللقاء في حديث جبريل، أعطى الله الملائكة القدرة على التشكل بغير أشكالهم، فقد أرسل الله إلى مريم جبريل في صورة بشر، يقول الله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم. وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر شباب، في صورة جميلة طيبة، كما جاءت في آيات سبق ذكرها، ولذا أعد لهم الطعام لأنهم جاءوا في صورة بشر أضياف، فأعد لهم العجل السمين الحنين. وكذا جاء جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، كان يأتيه في صورة دحية الكلبي، صحابي جليل من أجمل الصحابة، وكان يأتيه في صورة بشر غير معلوم كحاله في حديث جبريل هذا، إن بعض الدعاء للأسف جاء على بعض الفضائيات وقال إنه جاءه في هذا الحديث في صورة دحية الكلبي، وهذا خطأ، لأن بنص كلام عمر قال ولا يعرفه منا أحد، ودحية كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنه أرضاه، جاءه هنا في صورة بشر غير معلوم للصحابة. تعالوا لنتعرف على سرعتهم، أعظم سرعة يعرفها البشر اليوم سرعة الضوء، صح؟ أليس كذلك؟ سرعة الضوء، يرحمك الله. سرعة الملائكة فوق ذلك بكثير، إذ أن السائل ما كان يفرغ من سؤال النبي إلا وقد جاء جبريل بالجواب من رب العزة. يجي السائل يسأل النبي على الأرض هنا، يا دوبك يخلص السؤال ينزل جبريل بالإجابة. أتوحد الله منين؟ الله أكبر، من عند رب العزة جل جلاله. شوف السرعة بقى، احنا قلنا المسافة من الأرض للسماء الدنيا 500 عام، سمك السماء الدنيا 500 عام، من السماء الدنيا للسماء الثانية 500 عام، سمك الثانية 500 عام، من السماء الثانية للسماء، يا رب سلمنا احنا عاملين، هنحسب ولا ايه؟ اسكت. يرحمك الله. طيب تعالوا نشوف كده وظائفهم. منهم الموكل بالوحي من الله عز وجل على رسله، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، سورة البقرة 97. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، سورة الشعراء 193-94. ومنهم الموكل بالمطر وتصريفه إلى حيث يشاء الله، وهو ميكائيل عليه السلام، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. ولذلك لا تنزل قطرة على أرض الله إلا ويحملها ملك يضعها في المكان الذي أراده الله. فتوحد الله. اوعى تقول لي بقى أمطار تضاريسية ولا تصاعدية، هذه أسباب البشر وهذا علم البشر. في الحديث الصحيح قصة الرجل الذي جلس يوما فمرت فوقه سحابة فسمع صوتا ينادي: سوقوا هذه السحابة إلى أرض فلان ابن فلان. الله أكبر، الله أكبر. يقول: فتتبعت تلك السحابة فأفرغت ماءها على حائط، يعني بستان حديقة، فرأيت صاحبها بمسحاته يصرف الماء على أرضه، فدنوت منه قلت: يا فلان ما اسمك؟ قال: كذا للاسم الذي سمعته. قال: أخبرني بربك ماذا تصنع؟ فإني سمعت من هذه السحابة من ينادي: اسقوا بهذه السحابة أرض فلان. قال: أما وقد أخبرت فوالله إنني أكتسب الحلال فأقسمه ثلاثا: ثلث على نفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث يعود في أرضي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. صدقات، عمل الخير. سحابة تؤمر أن تفرغ ماءها على أرض فلان هذا العبد الصالح. الله أكبر. فلا تنزل قطرة ماء إلا بأمر الله يحملها ملك يضعها في المكان الذي أراده الله. أيضا ودخل الوقت.
نعم.
طيب قولوا كما يقول المؤذن وآخذ بعد النداء دقائق معدودة. لماذا أغلقت يا ولدي؟ خلاص فصل الدرس الشيخ محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فمن الملائكة أيضا الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام، والصور هو عنق البوق ينفخ فيه إسرافيل في آخر الزمان من أجل فناء هذه الحياة الدنيا حتى يكون البعث. فالمسؤول عن النفخ في الصور إسرافيل، لذا قال النبي: كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن وحن الجبهة ينتظر متى يؤمر بالنفخ. نسأل الله السلامة يا إخوة. لابد أن نعد العدة، وإياكم والغفلة. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، سورة السجدة. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، في يقظته ونومه، وفي كل حالاته، وهم المعقبات الذين قال الله تعالى في شأنهم: سواء منكم من أسر القول ومن جاهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، سورة الرعد آية 11. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير أو شر، وهم الكرام الكاتبون، وهؤلاء يشملهم قول الله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، سورة الأنعام آية 61. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سورة الزخرف آية 80. وقال تعالى أيضا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكيف لا يستقيم الإنسان وهو يعلم هذا عن ملائكة الرحمن؟ فلا تقول إن الحائط له أذان، بل قل إن الملائكة لهم أقلام يسجلون أعمالك ويكتبون أقوالك، وأنت من يملي كتاب نفسه بنفسه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاختر ما تدونه في كتابك، فقولك يدون، عملك يدون، فانتبه، انتبه يا عبد الله. من ثمرة الإيمان بالملائكة الاستقامة، الاستقامة. عدم استقامة الكثيرين دليل على عدم علمهم بملائكة الرحمن وعدم إيمانهم بهذا الركن الرقيم من أركان الإيمان. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث سبق ذكره، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث وقد ذكرناه. ابتلاء شديد في القبر يا إخوة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من فتنة القبر، اللهم أمين، وأن يثبتنا عند السؤال، اللهم أمين. ومنهم خزنة الجنة، قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لهم خزنة، نعم. أما الوارد فيما يسمى أن خازن الجنة يسمى رضوان، لم يرد بذلك نص لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنقف. وهذا من الإسرائيليات، هذه المسميات التي ترد هنا وهناك. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، ومقدمهم مالك عليه السلام، قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، سورة الزمر 71. وقال سبحانه: فليدع نادية سندع الزبانية، وهم خزنة جهنم في سورة العلق. وقال تعالى في سورة المدثر: عليها 19، وهم رؤساء خزنة جهنم وعلى رأسهم مالك عليه السلام. ومنهم الموكل بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث. فهناك الملك الموكل بالأرحام. ومنهم حملة العرش، قال الله تعالى في شأنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، سورة غافر آية 7. هنيئا لمن تاب وهنيئا لمن استغفر، فإن ملائكة الرحمن وحملة العرش يدعون له ويستغفرون له. الله أكبر. فمن أنا ومن أنت؟ الله أكبر. منزلتك في تقواك لربك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتبعون أو يتتبعون مجالس الذكر، وذكرنا الأحاديث في هذا كثيرا. في صنف من الملائكة يا إخوة وظيفتهم يبحثوا عنكم أيها الذاكرون، الآن يحفونكم بأجنحتهم والله إلى السماء الدنيا، سكينة ورحمة واطمئنان وأمن وأمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومنهم الموكل بالجبال، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، الحديث عند الإمام البخاري. فهناك ملك للجبال، هذه الأوتاد الرواسي انظر إليها لتعرف قدر نفسك، من أنت أمام هذا الخلق العظيم. وهناك زوار البيت المعمور في السماء السابعة فوق بيت الله الحرام، بيت يسمى البيت المعمور. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث المعراج الطويل: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم من 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. الله أكبر، 70 في كل يوم يا إخوة، 70,000 ملك يدخلوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني. إلى قيام الساعة. انظر إلى عظيم الخلق، ومنهم ملائكة صفوف لا يفطرون، وقيام لا يجلسون، وركوع وسجود لا يرفعون، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، الأط وصوت صوت السماء، يا رب سلم، يعني في صخب وفي صوت، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات أي الطرق تجأرون أي تتضرعون إلى الله تعالى. سنن الترمذي. هذه بعض المعلومات الهامة والنصوص عن الإيمان بالملائكة، هذا الركن الرقيق من أركان الإيمان بهذا الدين. وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.